بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نوادر الشوارد، فوائد في التحقيق والتدقيق لثقافة عالية. تأليف محمد خير رمضان يوسف. الناشر المكتب الإسلامي ودار ابن حزم ببيروت. الطبعة الأولى 1420 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقدمة. هذه نوادر شوارد أو شوارد نوادر، في كل فقرة منها علم مفيد نافع أو بحث وتحقيق غائر. كانت مشتتة في كتب أهل العلم والمراجع فجمعتها في هذا المجلد، وهي ذات موضوعات متنوعة وعلوم وفنون متعددة، لا جامع بينها سوى كون فصوصها مفيدة أو نادرة أو كليهما معا. يشع من أطلائها بحث دقيق وتحقيق عميق، أو نكتة نادرة يخفق لها قلب العارف كأنها ماء بارد صادف عطشا في مفازة. ولم أتعمد جمعها من مصادر محددة، بل جميعها من مطالعات خاصة التي لا تنتهي بالليل والنهار، وحيث أطلع على كتب عديدة شرعية وعلمية وأدبية، بينها نوادر تتطرق إلى موضوعات لم تفرد في تصانيف. وقد أعرض كتابا نادرا أو مفيدا أو أستخلص من أحد فصوله فكرة، أو آتي على آخره فأنتقي منه أجمل وأندر فقراته، مما يلائم هذا الكتاب مما فيه نفع وعبرة ودقة استنتاج، بالإضافة إلى التلخيص أو الإيجاز لموضوع مهم يكون جامعا لحكمه أو حلا للخلافات الواردة فيه. وإذا وجد القارئ فقرات محدودة على غير ما ذكرت، أعني أنها أخف وأسهل، فهي قليلة وأوردت من أمثالها لتنويع الثقافة. ولم أنظر فيه لسن كاتب أو مرتبته أو شهرته، ولا لحجم كتاب أو تاريخ نشره، وإن كان الغالب منها كتبا حديثة على غير العادة التي درج فيها الناس من الاقتباس من كتب التراث فقط، وهي في معظمها من بلاد الحرمين حيث أقيم هناك. والغالب على موضوعات الكتاب هو العلوم الإسلامية التي تكمن فيها الفائدة المطلوبة والزاد الحقيقي، مع اقتباسات أخرى طيبة من أدب وتاريخ وتراجم وعلوم اجتماعية واستنتاجات عصرية. وقد تعمدت أن تكون فقراته البالغة 500 فقرة قصيرة لئلا تبعث على الملل، وهي دسمة. وقد رتبتها ترتيبا موضوعيا مكتبيا، والشرعية منها على ما يعرفه العلماء وأهل الفقه، مع اجتهادات قليلة في التصنيف. لكن آثرت ألا يكون التبويب الظاهر للعناوين العامة داخل الكتاب، فهي معروفة، بل سردتها كما هي في عناوين فرعية جذابة، وكي لا يصرف الترتيب الرتيب قارئا يظن أن المعلومات تحت العنوان العام معروفة، بينما يجد في مطالعتها فائدة جديدة أو تذكيرا نافعا. وإنما أوردت الترتيب الموضوعي كما ينبغي في الفهرس الموضوعي. ولم أذكر قائمة المراجع البالغة حوالي 400 مرجع بين الفهارس، حيث كنت أذكر بيانات الكتاب كاملة عند النقل منه، فإذا لم توجد كاملة تكون مذكورة في فقرة أخرى، أو أن الكتاب يكون ذا طبعة معروفة. لقد جاء هذا الكتاب تذكيرا للعلماء وتوجيها لأصحاب الثقافات الطموحة والمتنوعة، أو لمهتمين يتوجهون إلى تكوين ثقافة عميقة عالية. أدعو الله تعالى أن ينفع به ويبارك فيه ملاحظة من القارئ: لا تقرأ الهوامش إلا عند الضرورة. وتقرأ كل فقرة مع رقمها المتسلسل. انتهت الملاحظة. 1. فضل التصنيف. يقول الإمام ابن الجوزي: رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة، لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين، وأشافه بتصنيف خلقا لا تحصى ما خلقوا بعد. ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفائهم بما يستفيدونه من مشايخهم. فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد. وليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها، فيجمع ما مزق أو يرتب ما شتت أو يشرح ما أهمل. هذا هو التصنيف المفيد. وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر، لأن أوائل العمر زمن الطلب وآخره كلال الحواس. 2. الاشتغال بالتصنيف من آداب العلم. وقال ابن جماعة الكناني رحمه الله: من آداب العالم الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف، لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية، فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة، وهو كما قال الخطيب البغدادي: يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ومخلدة إلى آخر الدهر. والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل مع إعطاء كل مصنف ما يليق به. ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه. 3. الفرق بين التصنيف والتأليف. كانت كلمة التصنيف تشيع في القرون الأولى من تاريخ الإسلام، ويبدو أن التصنيف مرحلة سبقت التأليف، حيث اهتم العلماء بجمع العلم، وكان العلم يطلق على النص أو على الحديث النبوي بالذات، ولكننا نقصد سائر النصوص، حيث إنهم جمعوا الحديث والشعر والحكايات والأخبار، جمعوها تحت عناوين وفرقوها في فصول ووزعوها إلى أقسام، فكان ذلك عمل المصنف يقتصر على الجمع دون التحليل والتعليق والربط والتأليف، وهذا سمت معظم ما كتب من كتب في القرون الأولى. ولكن كان إلى جانب تلك المصنفات مؤلفات، إذ لا يمكن أن نصف سائر الكتب بأنها مجرد جمع، ففيها تعليق وتحليل ومقدمات ونتائج. حسن الاختيار. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: لكل شيء صناعة، وصناعة العقل حسن الاختيار. وقال غيره: اختيار الرجل وافد عقله، واختيار العلم أشد من جمعه، والاختيار أحد البلاغتين. وقال الشعبي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وكان يقال: للعلم أرواح وأجساد، فخذوا أرواحه ودعوا أجساده، فإن الحكماء تكتب أحسن ما تسمع، وتحفظ أحسن ما تكتب، وتحدث بأحسن ما تحفظ. وقال بعض الحكماء: كنوز العلم في اختياره وحسن اختصاره. 5. أول من صنف الكتب في الإسلام. تعددت أقوال العلماء في أول من صنف الكتب، والمقصود بالأولية هنا أولية الكتب المرتبة أو المبوبة، وليس مجرد الكتابة، إذ إن الكتابة كانت موجودة في عهد الصحابة لكنها لم تكن مرتبة ولا مبوبة. قال ابن رجب: والذي كان يكتب في عهد الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا. والذي كان يكتب في عهد الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة. وقد اختلف العلماء في أول من صنف الكتب المرتبة أو المبوبة، فمن مطلق ومن مقيد، والحق أن الجزم بالأولية المطلقة من الصعوبة بمكان، لأن المذكورين بالأولية هم أناس متعاصرون، فالجزم بأحد هؤلاء يحتاج إلى برهان ودليل. والأسلم في هذه المسألة تقييد الأولية بالبلد المعين كما يأتي بيانه. ومن الأقوال في هذه المسألة قول عبد الرزاق الصنعاني: أول من صنف الكتب ابن جريج، اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، توفي 150 هجرية. وصنف الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو، توفي 157 هجرية. وقول أحمد بن حنبل: قال عبد الله: قلت لأبي: أول من صنف الكتب من هو؟ قال: ابن جريج وابن أبي عروبة، توفي 158 هجرية، ونحو هؤلاء. وقال الترمذي: لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلف من التصنيف ما لم يسبق إليه، فمنهم هشام بن حسان، توفي 148 هجرية، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وسعيد بن أبي عروبة، ومالك بن أنس، توفي 179 هجرية، وحماد بن سلمة، توفي 167 هجرية، وعبد الله بن المبارك، توفي 181 هجرية، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة الحمداني الكوفي، توفي 182 هجرية، ووكيع بن الجراح الرؤاسي، توفي 197 هجرية، وعبد الرحمن بن مهدي، توفي 198 هجرية. وقال أبو محمد الرمهرمزي: أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح، توفي 160 هجرية بالبصرة، ثم سعيد بن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، معمر بن راشد الحداني، توفي 153 هجرية، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري، توفي 161 هجرية بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وصنف سفيان بن عيينة، توفي 198 هجرية بمكة، والوليد بن مسلم الدمشقي، توفي 159 هجرية بالشام، وجرير بن عبد الحميد، توفي 188 هجرية بالري، وابن المبارك بمرو وخراسان، وهشيم بن بشير السلمي، توفي 183 هجرية بواسط. وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي، توفي 195 هجرية، ووكيع، ثم صنف عبد الرزاق الصنعاني، توفي 211 هجرية باليمن، وأبو قرة موسى بن طارق اليماني الزبيدي، توفي 203 هجرية. وقال يعقوب بن شيبة: يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وبالبصرة حماد بن سلمة. 6. افتتاحيات الكتب. تداول كثير من الكتاب نقل افتتاحية معروفة للكتب ونسبتها إلى العماد الأصفهاني، وصواب نسبتها أنها من كلام القاضي عبد الرحيم بن علي البيساني، كما أفاد ذلك العلامة محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين في شرح أسرار إحياء علوم الدين الجزء الأول الصفحة الثالثة. قال: وقد كتب أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العماد الكاتب الأصفهاني معتذرا عن كلام استدركه عليه: إنه وقع لي شيء ولا أدري أوقع لك أم لا، وهنا أنا أخبرك به، وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا فكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وعبد الرحيم بن علي من أئمة الكتاب، ولد بعسقلان وتوفي بالقاهرة سنة 596 هجرية، وكان من وزراء السلطان صلاح الدين ومن مقربيه، ولم يخدم أحدا بعده، وكان سريع الخاطر في الإنشاء، كثير الرسائل. قيل: لو جمعت رسائله وتعليقاته لم تقصر عن 100 مجلد، وهو مجيد في أكثرها، وقد بقي من رسائله مجموعات. 7 إهداء إلى إبليس. كتاب بعنوان مملكة إبليس، التنظيم الإداري للدولة الإبليسية في ظلال القرآن والسنة، من تأليف إبراهيم محمد الجمل. وضع مؤلفه الإهداء التالي في مقدمته: إهداء إلى اللعين إبليس الشيطان الرجيم، حربا عليه وتحذيرا منك وكشفا لخططك وإفسادا لعملك، أهديك هذا الكتاب. 8 مقدمة كتاب شيخ المجرب. الشيخ عبد المجيد الشرنوبي فقيه مالكي مصري أزهري، توفي سنة 1348 هجرية. له كتب عديدة، منها كتابه الفريد تحفة العصر الجديد ونخبة النصح المفيد، الذي يقول في بدايته: أيها الراغب في معالم المعارف، الطالب لمطالب العوارف، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فشنف سمعك لما أمليه ولا تكن من الغافلين. وأول ما أبديه وألقي معانيه، ألا تحسن الظن بإنسان إلا بعد التجربة والامتحان، ولا تثق بسماع أخباره قبل إحكام نقده واختباره، ولا تعول على ظواهر الرجال إذا لم تتفقد ما هم عليه من تقلب الأحوال. هذا وإن كان حسن الظن في هذا الشأن محمود العواقب، حيث الإخلاص في السلف الصالح هو الأكثر الغالب. فأما الآن فأكثر من تلقى يسرك قوله، ولكن قليل من يسرك فعله. وقد كان حسن الظن بعض مذاهبي، فأددني هذا الزمان وأهله. وقد أجاد من قال: الناس مثل ظروف حشوها صبر، وفوق أفواهها شيء من العسل، تحلو لذائقها حتى إذا انكشفت له تبين ما فيها من الزغل. وذلك أن الدنيا حين امتلأت مكارها وجمرا، وجب على العاقل أن يمتلئ قلبه حذرا. 9 الفوائد ما هي؟ الفوائد في عرف المؤلفين هو الكتاب الذي يجمع كثيرا من الشوارد والدقائق التي يدركها العالم أو يستنبطها من النصوص أو من الواقع أو منهما معا، خلال تجربته الطويلة ومعاناته الشخصية واحتكاكه المستمر بالعلم والعلماء ومصاحبة الكتب ومباحثة العلماء. ولا شك أنها تكون متنوعة لا تختص بباب واحد، فمنها دقائق التفسير التي لا توجد في السطور المكتوبة وإنما تدرك بالتأمل والفهم والمعاناة، ومنها شوارد السنة التي تتوقف على التتبع ومواصلة البحث والمقارنة والاستقصاء والمباحثة، ومنها فوائد التجربة والاحتكاك بالناس ومعرفة أعرافهم ومذاهبهم المختلفة وأنماط سلوكهم، ومنها الذوق السلوكي والفهم المتزن للأمور ومعالجتها بما يتفق مع الشرع والواقع، ومنها فرائد اللغة العربية والبلاغة التي تبرز المعاني في حلة زاهية وصورة وضاءة، ومنها الاستشهاد الشعري في مواطن يحسن الاستشهاد به فيها ويبرز قيمة الكلمة الموزونة والمرسومة في موطنها اللائق بها. 10 التسمم المعلوماتي. هناك ظاهرة يطلق عليها التسمم المعلوماتي، وهي من آثار الإدمان على الاتصال بالإنترنت. فقد قرر ستيفن تالبوت، وهو محرر للشؤون التقنية في بعض المطبوعات الأمريكية، فجأة قطع كل اتصال له بعالم الإنترنت بعد 14 عاما قضاها في الاتصال بالشبكات بمعدل يصل إلى 6 ساعات يوميا، يزور فيها المواقع ويراجع رسائل البريد ويتصل بالآخرين. وقد وضع كتابا بعنوان المستقبل لا يعرف الكمبيوتر، وضمنه مرئياته في الآثار الاجتماعية للحاسب على حياة الإنسان وتحول هذا الجهاز كوسيط في كل اتصال. وكذلك وضعت الكاتبة هيرنز، وهي مؤلفة لعدد من الكتب عن الانترنت، كتاب الانزلاق على سطح الانترنت، حيث قضت 6 ساعات يوميا لمدة 6 أشهر تبحث في عالم الانترنت، ثم أصيبت بما تطلق عليه اسم التسمم بالانترنت أو مرض المعلومات، بعدما تجولت طويلا في مواقع الشبكة وتعاملت مع آلاف الرسائل الإلكترونية. وهناك كتاب حول هذا الموضوع لكريليفورد ستول، وهو من أوائل الداخلين على الشبكة منذ أن كانت مشروعا تابعا لوزارة الدفاع الأمريكية، وعنوان كتابه زيت ثعبان السيليكون، وقد حقق أرقاما قياسية في المبيعات. وفي الكتاب يحذر ستول المستخدمين الجدد للإنترنت بأن عليهم الانتباه لما هو مقدمون عليه، فهو يقول: احذر، أنت ستدخل عالما غير حقيقي، عالما وهميا، وهو لا يدعو إلى عدم التعامل مع الشبكة كستيفن تالبوت، وإنما يحذر من الإفراط في استخدامها، ويقول إن هذا كلفه الكثير، حيث كان الزمن يمضي وهو جالس يعبث بمفاتيح جهاز التضمين، ولذلك فهو يؤكد على أهمية الاستمتاع بالحياة الحقيقية والالتقاء بالناس وجها لوجه. 11. لماذا بدون نقط؟ كان القدماء كثيرا ما يتركون نقطة ما حقه أن ينقط، كما هو مشاهد في كثير من النسخ القديمة، وإنما يدعونه إيثارا لسرعة الكتابة، واتكالا على أن أهل العلم يأخذون الكتب بالسماء من أفواه العلماء فيحفظون الأسماء بضبطها. وقد يكون بعض العلماء كان يتعمد ترك النقط إلجاء لطالبي العلم إلى السماع من أفواه العلماء كي لا يتكلوا على الصحف. وما كان منقوطا من النسخ القديمة كثيرا ما يشتبه فيه النقط بعيدا عن الحرف الذي هو له، فيظن أنه لحرف آخر عن يمين ذاك الحرف أو يساره، أو فوقه في السطر الأعلى أو تحته في الأسفل. والناقل قد ينقط بعض ما لم ينقط في الأصل برأيه فيخطئ، وقد يترك نقط ما هو منقوط فيكون ذلك سببا لخطأ من بعده، وقد يجعل نقط حرف لغيره عن يمينه أو يساره أو فوقه أو تحته بناء على ما تراءى له من الأصل لبعد النقط عن الحرف الذي هو له. 12. إجازات لا روح فيها. لما كثرت المصنفات واشتهرت نسخها وطالت الأسانيد وتعددت وضعفت الهمم، توسع الناس في الإجازة، يجيز الشيخ للطالب الكتاب وإن لم يكن عنده نسخة منه، ولا قرأه ولا سمعه ولا رأى نسخة منه. ثم إذا طال عمر هذا الطالب احتاج الناس إلى الرواية عنه، فبحثوا عن نسخة يوثق بها من ذلك الكتاب، فقرأوا عليه ورووه عنه. وربما اكتفى بعضهم بالاستجازة منه، فقد يجيز رجلا ويجيز هذا الثاني ثالثا، فيظفر هذا الثالث بنسخة من الكتاب فيمليها على الناس أو يقرؤونها عليه، ويعتمد عليها في القضاء والفتوى والنقل في مصنفاته وغير ذلك، مع أن شيخه وشيخ شيخه لم يريا تلك النسخة بل ولا نسخة من الكتاب. وتوسعوا في ذلك حتى كانوا يجيزون للأطفال وللرجل ولمن يولد له بعد، ويجيز أحدهم لجميع أهل عصره جميع مصنفاته ومروياته. وبالجملة صارت الرواية في الآخر صورة لا روح لها، وانحصر الأمر في أن تكون النسخة موثوقا بها. 13. الرشام. إذا تناولت كتابا تقرأه ثم توقفت عن القراءة والتمست ما يحفظ لك الحد الذي وصلت إليه، فماذا تعمل؟ بعضهم يجد الكتاب مجلدا ويجد فيه شريطا حريريا متدليا خاصا لهذا الغرض فيضعه حدا إذا أراد، فإذا لم تجد فقد تضع قصاصة ورق أو جذاذة قماش أو بطاقة ما، والغربيون يعنون بهذا الشيء وتجده في أسواقهم إذا التمسته. ولكن ماذا يسمى هذا الشيء؟ إنه الرشام الذي عرف بأنه عبارة عن فاصل بين ورقات الكتاب يجعله القارئ للدلالة على مكان توقفه قبل استئنافه القراءة، ويسمى عند المغاربة رشاما لأنه يرشم ويعين مكان الوقوف، وقد يسمى عند بعضهم الدفة لأنه يفصل بين منطقة ومنطقة من الكتاب. 14. الرقاص. لم يكن أجدادنا يرقمون الصفحات في مخطوطاتهم، لكنهم اعتادوا أن يضعوا أول كلمة من أول سطر من الصفحة الجديدة في نهاية الصفحة السابقة في حاشيتها السفلى، فإذا ما تداخلت الصفحات بسبب تمزق أو تناثر كانت هذه العلامة معينة على معرفة ترتيب صفحات الكتاب. ومع وضوح هذه الطريقة إلا أنها لا تخلو من إشكال، فقد يصادف أن تأتي كلمة واحدة بعينها في بداية أكثر من ورقة، لكن هل كان لهذه العلامة تسمية خاصة أو مصطلح متفق عليه في أوساط الوراقين وناسخي الكتب؟ لقد وجد أن الكلمة تعرف اصطلاحا باسم الرقاص. ترى لماذا اختاروا لهذه العلامة وصف الرقاص بالذات؟ ألأن هذه الكلمة تقفز من صفحة إلى أخرى وكأنها ترقص؟ جاء في لسان العربي لابن منظور في المادة ما يفيد أن الرقص هو الانخفاض والارتفاع، وكذلك تكون هذه الكلمة أو هذه العلامة تنخفض في صفحة لترتفع في أخرى. مجلد الكتب. الرقم الفقرة 15. تجليد الكتب صناعة دينية شريفة، لأن بها صون المصاحف وكتب الحديث والعلوم الشرعية، وفيها جمال لها وترفيع واحترام لشأنها، ويحتاج صاحبها إلى حسن النية كغيره من إعانته إخوانه المسلمين وقضاء حاجتهم. وليحذر أن يبطن جلود الكتب بأوراق فيها قرآن أو حديث أو اسم من أسماء الملائكة أو الأنبياء عليهم السلام، فكل ذلك لا يجوز وإن كان من العلوم الشرعية ونحوها فيكره. ولا بأس أن يبطن بأوراق الحساب والطب والهندسة ونحوها، ولا يجلد كتابا لأحد من أهل الأديان الباطلة أو العقائد الفاسدة، لأن فيه إعانة لهم على كفرهم وضلالهم، والمعين شريك للفاعل. ولا يعمل غلافا لدواة فيها ذهب أو فضة، لأنه لا يجوز استعمالها، ولا لظالم يغلب على ماله الحرام. ويتجنب المماطلة وكثرة الحلف والخلف في المواعيد. 16. كتب حذر منها العلماء. كتاب صدر في جزئين جمع فيه مؤلفه تتبعا وترتيبا وصياغة وإعدادا وتوثيقا تسمية 1400 كتاب في التوحيد والفقه والتاريخ والانتحال. قال في المقدمة: ليس غرضي من هذا الكتاب التنقيص والتقليد من شأن المؤلفين، ولا التحقير من كل الكتب المدرجة في هذا التصنيف، فالمقصود منه أن يكون وسيلة لطلبة العلم المبتدئين في الوقوف من خلاله على ما ينفعهم يوم الدين، وأن يميز بواسطته بين الغث والسمين، ولئلا يختلط عليهم البعر بالدر الثمين. وذكر أنه سيتبع هذه المجموعة مجموعة أخرى فيها تحذير من كتب التفسير وكتب علم الكلام والمعاجم والقواميس ودوائر المعارف وكتب الصوفية والتزكية وكتب الفلسفة وكتب المستشرقين وأعداء الإسلام وغير ذلك مما يلزم التحذير منه والوقوف على ما فيه من شرور وسموم. وورد في المقدمة بيان بالأحكام الفقهية المتعلقة بالكتب المحذر منها، وذلك على النحو التالي: يحرم بيع الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله تعالى، يحرم بيع كتب الخرافات والشعوذة، لا يجوز بيع كتاب كثير الأخطاء إلا بعد البيان، حرمة بيع العزائم والتمائم والتعاويل وتحضير الأرواح والجن، حرمة بيع دواوين الشعر الذي فيه هجاء وخمر وخنا، حرمة بيع المجلات الخليعة والكتب التي يغلب عليها المخالفات الشرعية، حرمة بيع كتب الفلسفة وعلم الكلام. ومؤلفه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان صدر عن دار السميع بالرياض. 17. معجم الأسماء الملونة. غريب أن يخطر مثل هذا العنوان على البال، لكنه حقيقة، فقد صدر كتاب بهذا العنوان من تأليف عبد الرحمن بن علي الدوسري، الرياض، دار المداد، 1416 هجرية، طمنه مؤلفه ما وقف عليه من أسماء الأشياء البيضاء والزرقاء والحمراء والخضراء والسوداء والصفراء، ثم أسماء ملونة متنوعة. أمثلة من العناوين التي أورد عنها حديثا: السمك الأبيض، السلاح الأبيض، الحوت الأزرق، الأزارقة، الشمع الأحمر، كريات الدم الحمراء، البحر الأحمر، البطاقة الحمراء، الشاي الأخضر، جزر الرأس الأخضر، الصندوق الأسود، العيون السود، الألماس الأسود، الموت الأسود، البطيخ الأصفر، بنو الأصفر، البطاقة الصفراء، الدب الذهبي، العفن البني، ابن الورد. 18. قلق الموت. أجريت دراسة على 3 بلاد عربية هي مصر والسعودية ولبنان في التعرف على أسباب قلق الموت، فكانت معظم الأسباب حول الخوف من الحساب والعقاب، الخوف من مفارقة الأهل والأحباب، حب البقاء والتمسك بالدنيا، الخوف على الأبناء أو الأسرة، الرغبة في التمتع بالدنيا أكثر، عدم معرفة المصير بعد الموت، الخوف من النار ومن يوم القيامة. 19. الأعرابي والنظرية النفسية. تتلخص نظرية أوجست ساباتيه في المذهب النفسي أن العقيدة الإلهية تتولد عن بعض الملاحظات النفسية، وبخاصة عن تجربة الإرادة الإنسانية مع المؤثرات الخارجية التي تهدر قيمة الإرادة أحيانا، فيتخلف ما يريده الإنسان ويقع ما لا يريده، أي أن تخلف ما يقصده الإنسان ويجد في طلبه يترك في نفسه أثرا قويا، بأن في المحيط الخارجي قوة أخرى تقف أمام إرادات الإنسان، فإذا وافق إرادتها إرادته حصل المطلوب، وإذا لم يوافق إرادتها لم يحصل مراد الإنسان. وما يراه ساباتيه قد أحس به أعرابي قديم في بساطة ووضوح، فقد سئل هذا الأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: باختلاف الظنون، أي أن المرأة يعتقد أو يظن أن شيئا ما سيكون لتوافر أسبابه، ثم يفاجأ بأن اعتقاده أو ظنه تخلف ووقع ما لم يكن في الحسبان. 20. خطأ في فهم المراهقة. أظهرت الدراسات والبحوث العلمية ما يعارض الفكرة التي ترى أن مرحلة المراهقة مرحلة زوابع وعواصف نفسية، وأن الاضطرابات النفسية التي نلاحظها على المراهق نتيجة طبيعية لما يمر به من تحولات بيولوجية، فهذه الفكرة غير سليمة، وقد ظهر ما يعارضها بشكل واضح، وهو الرأي السائد الآن الذي يرى أن مشكلات المراهقة إن وجدت فإنها تكون راجعة إلى الظروف الثقافية والاجتماعية والتنشئة التي يعيشها الفرد، وليس إلى مجرد تطوره البيولوجي. فنلاحظ أن الصورة النمطية التي توجد للمراهق في المناطق الحضرية قد لا يكون لها وجود في بعض المناطق الأخرى كالمناطق الريفية أو البدوية، حيث يدخل المراهق في المناطق الريفية والبدوية في زمرة الكبار في وقت مبكر، فتوكل إليه المسؤوليات ويسمح له بالزواج وما إلى ذلك بمجرد أن يشتد عوده. 21. التقلب الزائد أثناء النوم. قد يتقلب الإنسان ويتحرك في نومه كثيرا، وقد تشتكي الزوجة من أن زوجها دائم التحول من جانب إلى جانب، ودائم التغير من وضع إلى وضع، ومستمر التبديل من جهة إلى جهة، ومن طرف إلى طرف في السرير. ولا شك أن التقلب الذي يكون ضمن الحدود الطبيعية هو مفيد، بل هو ضروري لاستمرار النوم ولحماية النائم من استمرار الأوضاع التي تنضغط فيها الأعصاب وتسبب من ثم خدرا وشلولا فيها، وكذلك من أجل الحماية من تقرحات السرير. ولكن إذا زاد التقلب عن حدوده وغدا كثيرا مزعجا، فإنه يدل على اضطراب في النوم، ويدل على أن وراءه أسبابا عديدة، منها التعرض لانفعالات عنيفة أثناء النهار، التعب في النهار سواء كان جسميا أو عقليا، الصيام عن الطعام والشراب والإضراب عنهما، لا سيما إذا زادت المدة على يومين، زيادة الحرارة الجوية في مكان النوم، الفراش غير مريح. 22 فائدة الأحلام. لاحظ الباحثون أنه إذا أوقظ النائم أثناء اختلاج العينين أي خلال المرحلة الأولى فإنه يتذكر حتما أنه كان يحلم، فإذا حرم النائم من الأحلام خلال عدة ليال متعاقبة بأن يتم إيقاظه كلما بدأ اختلاج العينين أو كلما سجل جهاز النبضات المخ ذبذبات المرحلة الأولى، فإن هذا الشخص يحاول أن يعوض ما فاته من الأحلام بأن يبقى في المرحلة الأولى أو الثانية أكبر مدة ممكنة ولا يغوص إلى المرحلة الرابعة التي تمتنع فيها الأحلام. ومثل هذا الشخص إذا ظل يحرم من فرصة الحلم نهائيا عدة أيام متعاقبة فإن سلوكه أثناء اليقظة يتأثر بشدة، فيبدو عليه أثناء اليوم التعب والتوتر وفقدان الذاكرة وعدم القدرة على التركيز، مما يوضح أن الأحلام تقوم بدور أساسي في الصحة النفسية والبدنية للإنسان، والنوم وحده بدون أحلام غير كاف للحصول على الراحة التامة. إن دورات النوم ذات الأحلام أي التي تصحبها حركة العين، وغير ذات الأحلام أي العميقة التي تنتمي إلى الدرجة الرابعة أو الثالثة، تمر أيضا بالحيوان كالإنسان، الأمر الذي دعا علماء النفس وعلماء الفيزيولوجيا بل وعلماء الكمبيوتر إلى الاجتهاد في تقديم تفسيرات لطبيعة هذه الدورات ووظيفتها. ومن أشهر النظريات في هذا الصدد أن دورات النوم الخالية من الأحلام تساعد على نمو وتجديد خلايا الجسم، في حين أن دورات النوم ذات الأحلام تقوم بتجديد خلايا المخ. يقول الدكتور إيان أوزوالد من جامعة أدنبرا إنه أثناء النوم الخالي من الأحلام أي في المرحلتين الثالثة والرابعة تفرز غدد الجسم هرمونات النمو في الدم، وهي التي تقوم بإصلاح وتجديد أنسجة الجسم، وقد لوحظ أن هذه العملية تتوقف فجأة بمجرد أن تبدأ دورة الأحلام. وأكثر من ذلك فإن دورات الأحلام تزيد في حالة المرضى الذين يتماثلون للشفاء بعد تناول كميات زائدة من العقاقير أو المخدرات، وأيضا في حالة الأطفال الذين يولدون قبل موعد الولادة الطبيعية، وبالذات خلال الأسابيع التي تمر قبل هذا الموعد. وهذا يوحي بأن عملية إصلاح المخ بالنسبة لمرضى المخدرات وعملية نمو المخ بالنسبة للأنفاض للأطفال المولودين قبل الميعاد تتمان خلال دورات النوم ذات الأحلام. ويؤكد ذلك ما لوحظ من أن المرضى العقليين والمتقدمين في السن إلى درجة خرف الشيخوخة تقل لديهم جدا أو تنقطع دورات النوم ذات الأحلام، وذلك نتيجة توقف الحاجة إلى إصلاح خلايا المخ لديهم. وهكذا فإن الأحلام تقوم بدور لا غنى عنه في حفظ التوازن النفسي والذهني. 23 فرق التفكير. يقول الشاعر الإنجليزي فريدريك لينغبورغ المتوفى سنة 1923 ميلادية في بيت شعر له: نظر شخصان عبر نافذة واحدة، أحدهما رأى الوحل والآخر شاهد النجوم، والشيء نفسه قد عبر عنه شاعر فارسي بطريقة أفضل حين قال: الفرق بيني وبينك هو الفرق بين سمعي وسمعك، فأنت تسمع غلق الباب وأنا أسمع فتحه. 24 مصطلحات منطقية. المنطق يسمى باليونانية لوغيا وبالسريانية ميليلوثا. إيساغوجي هو المدخل، وهو للفيلسوف فارفوريوس صنفه مدخلا إلى كتب المنطق. قاطغورياس من كتب أرسطو طاليس في المنطق، ومعناه بالعربية يقع على المقولات، وهي 10 مقولات. باري أرمينياس ومعناه يدل على التفسير. أنولوطيقة ومعناه العكس، لأنه يذكر فيه قلب المقدمات وما ينعكس منها وما لا ينعكس. أفوت قطيقي ومعناه الإيضاح، حيث يوضح فيه القياس الصحيح وغير الصحيح. الطوبيق ومعناه المواضع، أي مواضع القول الذي يذكر فيه الجدل. سوق صديقي وهو المتحكم، يذكر فيه وجوه المغالطات وكيفية التحرز منها. ريطوريقي ومعناه الخطابة، ويتكلم فيه على الأشياء المقنعة. بيوطيقي وهو الكتاب التاسع من كتب أرسطوطاليس للمنطق، ومعناه الشعري، يتكلم فيه على التخيل. 25 نقد كتاب شهير. على الرغم من شهرة الكاتب الإسلامي علي سامي النشار وانتشار كتابه الرائع بالأسلوب الرائق والحماس العجيب شهداء الإسلام في عصر النبوة، فإن له كتابا آخر لا يقل شهرة عن الأول، وهو نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، الذي صدرت طبعته 1397 هجرية عن دار المعارف بمصر، وأثنى عليه كثيرون، لكن ربما لكونه ضخما 3 مجلدات فقد لم يتمكن الكثير منهم الوقوف على هفواته الغائصة بين طياته، ففيه تشويه للتاريخ الإسلامي وطعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم، وتهجم على أعلام علماء أهل السنة، مما يعني تقمصه لعقائد باطنية وانحياز للرافضة، على الرغم من قوله إنه أشعري. من ذلك قوله في عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه شيخ متهاون متهالك لا يحسن الأمر ولا يقيم العدل، يترك الأمر لبقايا قريش الضالة، جزء 1 صفحة 228. وقوله في معاوية رضي الله عنه وثني ابن وثني، جزء 2 صفحة 19. وعن عبد الله بن الزبير ذئب غادر، جزء 2 صفحة 48. وأن عمار بن ياسر ما هو إلا عبد الله بن سبأ اليهودي، جزء 2 صفحة 39. حتى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز لم يسلم منه، فقد ذكر أنه كان من أدعياء العدالة وممثلا بارعا. أما الفقيه الجليل الإمام الأوزاعي فقد ذكر أنه كان عميلا وضيعا لبني أمية، عاش في رحابهم يغلقون عليه الأموال ويشترون دينه ودنياه ويدفعون ثمن فتاويه، وهو يحارب مجتمع المسلمين ويفتي بفتك كل من عبر عن آلام هذا المجتمع، بينما هو يثني على أهل الزيغ والبدع والضلال، فيقول عن القدرية إنهم أصحاب الإرادة الحرة. أما غيلان الدمشقي فهو الشهيد الثالث لمذهب الإرادة الحرة، والمثل الأعلى للدفاع عن عقيدته والثبات عليها في وجه عتاة بني أمية، وأنه كان من أعظم الشخصيات الإسلامية في تاريخ الأمة الإسلامية كلها، ولذلك وصف القدرية بأنهم أصحاب الإرادة الحرة. وغيلان المذكور هو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه، وتنسب إليه فرقة الغيلانية القدرية، وناظر الإمام الأوزاعي وأفتى بقتله، فصلب على باب كيسان بدمشق. ويقول في الجهم بن صفوان لا شك أن للجهم بن صفوان فضلا كبيرا على الإسلام. والجهم المذكور هو رأس الجهمية الذي قال فيه الإمام الذهبي الضال المبتدع هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيما.